بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. إذا أردت أن أنسب هذا القول للكاتب، فهل يصح لي أقول قال الإمام مسلم كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أم لا؟ عندك يا سالم بوافد، الأبواب للإمام النووي والكتب، نعم، إذا قال كتاب كذا وكذا فهو للإمام مسلم، وأما التبويب فهو للإمام النووي رحمة الله عليه شارح صحيح مسلم. فالإمام مسلم لم يبوب أحاديثه، وإنما الذي بوب أحاديثه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة. هذا التبويب مع هذا النص إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة يدل على حكم فقهي، وهو أن الرضاعة محرمة، الرضاعة محرمة. ومن الدليل من القرآن قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالرضاعة محرمة كتحريم الولادة، ولكن قلنا أن هناك فروقا بين القريب من الرضاعة والقريب من الولادة، الابن من الرضاعة من الابن من الولادة. تذكرون هذه الفروق التي ذكرناها أمس؟ نعم يا أبا محمد، ها؟ الميراث، فالولد من النسب يرث، والولد من الرضاعة لا يرث، حتى الأخ حتى الأب. أيضا الولاية، الولاية في النكاح، فإن الأب من النسب، الأخ من النسب، الابن في بعض الأحيان من النسب، يصلح أن يكون وليا في النكاح بخلاف من هو في الرضاع. أيضا ها، صلة الرحم كذلك، صلة الرحم لا يلزم، ولكن من باب الوفاء والإحسان لمن أرضعتك فتصلها، لكن لا يلزمك كأمك من النسب. أيضا فديات العاقلة، لا يصلح من هو قريب لك من الرضاع أن يكون من العاقلة، إلى غير ذلك مما ذكر. طيب، في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة. طيب، قبل أن نأتي إلى هذه الفقرة ينبغي علينا أن نقف مع هذه الألفاظ التي ذكرت في الحديث. لاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. فالاستئذان واجب، الاستئذان واجب. فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا. والنبي عليه الصلاة والسلام كره في قضية الاستئذان أن يقول الإنسان أنا، كما جاء في صحيح مسلم: خرج النبي عليه الصلاة والسلام على رجل لما استأذنه قال من؟ قال أنا. فخرج كالكاره يقول أنا أي ما أحب هذا الجواب، إنما تفصح عن اسمك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لعله ميز اسمه أو أنه عرفه بكنية أو بشيء من هذا القبيل. لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا، لعمها من الرضاعة، دخل علي؟ قال نعم. وهذا فيه من الأدب، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يحدثون أمرا، ولا سيما الزوجة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثون أمرا إلا بعد استئذان النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نأتي إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم منه الولادة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هذا الولد الذي رضع من هذه المرأة يصير كابن لها من الولادة، كأنها ولدته. في مسألة المحرمية، الخلوة، السفر، المصافحة إلى غير ذلك، وقلنا تعريف المحرم أين أبو أسامة؟ أبو أسامة موجود اليوم ولا لا؟ نعم، هات. السين لا عندي هنا يقولها بسبب على التأبيد. سبحان الله. طيب، الآن نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. المحرمات من ثلاث جهات، من جهة النسب، ومن جهة الرضاع، ومن جهة الصرف. من جهة النسب، لما قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم منهم؟ سبع. طيب، نأتي إلى النص نفسه، ما ذكر في حال الرضاع. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، كم ذكرنا؟ اثنتان إلى بالنص. طيب، ثم انتقل الله عز وجل بما يتعلق بقضية الصهارة. قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء. جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا قبل هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم، قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال سمى الرضاعة صهرا تجوزا، إنما قصد ابن عباس وحرم من الصهر سبع أي من الرضاع، من الرضاع. طيب، كيف السبع رضاع؟ من يعني أنهم سبع، والنص جاء هن اثنتان على هذا الحديث، يحرم من الرضاع ما يحرم به من النسب. الآن المحرمات عليك من النسب من؟ أمك، تمام، بنتك، أختك، عمتك، خالتك، بنت أخيك وبنت أختك، هكذا ولا لا؟ سبع. طيب، على هذا النص يحرم من الرضاع ما يحرم به من الولادة، يحرم الرضاع ما يحرم به الولادة من النسب، جاءت ألفاظ متعددة. الآن أريدك تذكر لي من الولادة. علي بن دهري يا أبا الحسن، هات. الأم من الرضاعة، والبنت من الرضاعة، الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة والبنت من الرضاعة، هي نفسها الآية بس اجعلها من الرضاعة. عمتك من الرضاعة، خالتك من الرضاعة، بنت أخيك من الرضاعة، بنت أختك من الرضاعة. فانظر، هم سبع من النسب ونسبع من الرضاعة. على هذا النص يحرم من الرضاعة ما يحرم به من الولادة، على هذا النص. فهمتم؟ من يتكلم؟ فيحرم الرضاعة ما يحرم به من الولادة. طيب، الآن عرفنا من النسب سبع ومن الرضاع سبع. طيب، بقي من الصهر، من الصهارة. طبعا يوجد محرمات تحريما مؤقتا، هذا ليس له علاقة، هذا ليس له علاقة، مثل أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا ليس له علاقة، لأن هذا تحريم مؤقت. يعني في تحريم مؤقت، تحريم مؤقت مثل الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، الجمع بين الخمس، عندك أربع نساء تريد أن تتزوج خامسة، هل يجوز؟ لا يجوز. لكن هل محرم عليك أبديا؟ الجواب لا، ليس محرما علي أبديا. هل تذكرون أيضا من المحرمات تحريما مؤقتا؟ أيضا مما يزاد على ذلك نقول الملاعنة، هل هذا صواب أم لا؟ يا أبو عبد الرحمن أحمد بارشيد، المرأة الذي لاعنها زوجها والخامسة وقع بينهم تلاعن، هل هي محرمة تحريما مؤقتا أم أبديا؟ أبديا، إذا ما تدخل في هذا. طيب، من هن اللواتي حرمنا من جهة الصهارة؟ الصهارة وأمهات نسائكم، أم الزوجة، أم الزوجة. طيب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. طبعا الحجرية خرجت مخرج الغالب، يعني تتزوج امرأة ومعها بنت من رجل سابق. ذكر الحجرية هذه أن تكون في حجرك ليس شرطا أن تكون محرما لك، لا، حتى لو تزوجت بأمها وهذه البنت تربت عند جدتها في بلدة أخرى، هي ما تدخل في التحريم الأبدي، لأن هذا الربائب الحجرية ذكرت على مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب. إلى الآن اثنتان، صح؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، كم؟ ثلاث. طيب، الرابعة الذي قبل، ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف. كم الآن محرمات من الصهر؟ أربعة، اذكروهم. من ما أريد كذا واحد تكلم أنا أسمعه، لأن بعضهم يعطي هات. أم الزوجة، ارفع صوتك، الربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة، قلنا هذا تحريم، زوجة الأب، باقي صبع. نعم، ها، زوجة الابن، هن أربعة، هن أربعة، زوجة الأب وأم الزوجة وزوجة الابن وبنت الزوجة، هن أربعة. طيب، الآن يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، هل يدخل أيضا التي هي من جهة الرضاع لكن ليس من النسب، ليس من الولادة، وإنما هي من قضية الصهارة؟ كيف؟ تزوجت امرأة وعندها أم من الرضاعة، تزوجت امرأة وعندها بنت من الرضاعة، فهمتم الآن؟ يعني ليست بنتها نسبا وإنما من جهة الصهارة. وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، من أهل العلم بل جمهور العلماء يقولون نعم يجري هذا على مجرى النص العام، يحرم من الرضاع ما يحرم به من الولادة. فقالوا الأم من الرضاع تنزل منزلة الأم من النسب. إذن هي داخلة في ذلك، هي داخلة في هذا الأمر. الآن امرأة أرضعتك، نزلت منزلة من؟ نزلت بمنزلة أمك. إذن ما يجري عليك يجري على أمك، فتنتشر المحرمية. هذا على قول الجمهور. القول الثاني قال به مجموعة من أهل العلم، ومن أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم، وهذا القول ارتضاه بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو قول جيد أيضا قبل الشيخ ابن عثيمين الشيخ بن باز رحمة الله عليه. فقالوا هذه التي تكون من جهة الصهارة، وهي بينها وبين ما يتعلق بها من جهة الرضاع وصهارة في الوقت نفسه، لا أن تكون محرما ولا أن تكون أجنبية. كيف؟ أم الزوجة من الرضاع. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم به من الرضاعة ما يحرم به من الولادة. قالوا هل هذه المرأة ولدتها؟ الجواب لا، ما ولدتها. وأنت الله عز وجل قال لك وأمهات نسائكم، وقالوا مما يؤكد ذلك لما ذكر الله عز وجل زوجة الابن قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ما قال من الرضاعة. الآن هناك ثلاثة أبناء، ابنك من النسب وابنك من الرضاعة وابنك أين الثالث؟ من قال التبني؟ أصبت، ابن من التبني. جاء القرآن وجاء الإسلام ومنع قضية التبني، ادعوهم لأبائهم، ما بقي معنا إلا ولدان، ولد من الرضاع وولد من النسب. فالله عز وجل قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أخرج الابن من الرضاع والابن من التبني الذي كان عليه أهل الجاهلية من قبل. إذن نقول هذا يبقى على منحصرا على الابن أو على النسب وليس على الصهارة، انتشار الحرمة الرضاعة على النسب وليس على الصهارة. طيب ما الدليل على أننا لا أننا نعاملها محرم ولا أنها غير محرم؟ جاءت قصة في الصحيحين. ما فاد القصة وخلاصتها أن عبد ابن زمعة أخو سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا سعد بن أبي وقاص، كلاهما عبد ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص يختصمان في غلام. فعبد بن زمعة يقول هذا الغلام لنا، فهو فراش أبي. وسعد بن أبي وقاص يحتج بالشبه، قال يا رسول الله إنه لأشبه بأخي عتبة ابن أبي وقاص. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام فوجده شبها بعتبة بن أبي وقاص. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا نص. نص آخر قال الولد للفراش واحتجبي يا سودة. طيب الولد للفراش حكم لمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش معنى الولد للفراش؟ الولد للفراش بمعنى صاحب الفراش، أي قالوا الرجل الذي يفترش المرأة، أي بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الحكم حكم لعبد بن زمعة، أي الولد هذا تابع لكم. طيب لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة أن يأخذ الغلام، ماذا سيصير هذا الولد هذا الغلام ماذا يقرب لسودة؟ سيكون أخا لها، هكذا ولا لا؟ الحين عبد بن زمعة جائلا، أنتم لا تستغربوا على الأسماء غريبة، زمعة وعبد، هكذا أسماءهم. عبد بن زمعة رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الغلام هو ابن أبي، أي من امرأة أخرى. طيب هذا عبد بن زمعة أخو سودة، الغلام هذا سيكون أخا لمن أيضا؟ لسودة، يعني بمعنى أنها تظهر عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، خلاص خذه يا عبد، خذه يا عبد بن زمعة واحتجبي يا سودة. شوفوا، لا أنه غريب عنها حيث أنه حكم أنه أخوها، لكن لما رأى الشبه النبي عليه الصلاة والسلام احتاط من باب الاحتياط أنها تحتجب عنه. فهذه المرأة إذا تزوجت امرأة ومعها أم من الرضاع، فإذا طلقتها هذه الزوجة لا تتزوج بهذه المرأة الذي أرضعت زوجتك، وفي الوقت نفسه أيضا لا تظهر عليها، لا تصافحها ولا إلى آخره، استدلالا بقصة عبد بن زمعة مع من؟ مع سعد بن أبي وقاص. طيب يحرم من الرضاعة ما يحرم به من الولادة، ما معنى هذا؟ أي أن هذه المحرمية تنتشر ويصير هذا الولد أخا لكم جميعا، الكبير والصغير وإلى آخره، صير واحد. فهذا الولد تقربه المرأة التي أرضعته تصير أما له، وزوج المرضعة ماذا يقرب له؟ نعم، ركزوا معي لكنكم، يصير أبا له من الرضاعة. وأخوات المرضعة ماذا يقربنا لهذا الرضيع؟ خالات. إخوة وأخوات زوج المرضعة صيروا أعماما وعمات، وأخوان وإخوان وأخوات المرضعة صيروا إخوالا أخوالا وأخالات لهذا الرضيع. طيب كأنها ولدته، كأنها ولدته. طيب هؤلاء جميعا بل حتى المرضعة نفسها ماذا يقرب لها؟ أبو الرضيع، أخو الرضيع، أم الرضيع إلى آخره، هل يقربون لها شيء؟ جواب لا. وعندنا أبيات قد حفظناكم من قبل، من يحفظها؟ نعم، لكن ولا غلطة يا أنور غزي، هات. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بني، يعني أقارب الرضيع هؤلاء من النسب هم أجانب عن هذه المرضعة جميعا، هم أجانب عن هذه المرضعة جميعا إلا بني الذي أرضعته، ومرضعة أقاربها جميعا، مرضعة أقاربها جميعا. أقاربه، الضمير يعود على من؟ على الرضيع، يعني أقارب هذه المرضعة صاروا أقاربا للرضيع جميعا، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، ولا تخصيص فيه، لأن البيت الأول فيه تخصيص صح، قلنا إلا بني، هنا ما في تخصيص، كل من يقرب للمرضعة صار قريبا للرضيع. انتهينا؟ طيب أريد مثالا، أن تضرب لي مثالا على ذلك. ها نعم، عند من؟ وخلاص به نختتم حتى الدرس. نعم، ها، ولا واحد، الله المستعان. شوفوا الذي يوطي راسه أنا أركز عليه أكثر، ارفعه، ارفع راسك. طيب ياسر العمودي، هات. الآن امرأة أرضعت ولدا، المرأة هذه سنسميها مثلا فاطمة، أرضعت ولدا اسمه محمد أو سالما، أرضعت سالما. هذه المرضعة فاطمة ماذا تقرب لأقارب سالم؟ أخو سالم نعم ما يقربون لها شيء. طيب أقارب فاطمة جميعا ماذا يقربون لسالم؟ كلهم كأنها ولدته. طيب لو أن أخا سالم أراد أن يتزوج بفاطمة أخو سالم جيت لك بالنحو ما عرفته بالعامي أخو سالم قل اسمه مثلا عمر، عمر أراد أن يتزوج، عمر ما رضع من فاطمة لكن شوف سالم رضع من فاطمة وسالم صار ولدا لفاطمة، عمر أراد أن يتزوج أو يتزوج نعم من فاطمة، هل يجوز؟ كيف أم أخيه؟ أي نعم أحسنت. فإذا على هذه القاعدة تسير إلى هنا والحمد لله رب العالمين.